يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب المبارك، مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند الباب الثامن أو التاسع على التقدير الذي سبق بيانه في أول الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وجاء في بعض النسخ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الباب. فهذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل. فأولا، هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأنه ذكر لصورة من صور الشرك حاصلة تشترك كلها في الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى من جهة النفع والضر، وهذا شرك. لذا قال: من تبرك بشجرة أو بشجر أو حجر ونحوهما. فهذا الباب مكمل للأبواب التي قبلها، لأنه ذكر لصور من الشرك حاصلة تشترك كلها في الاعتقاد في غير الله جل وعلا من جهة النفع والضر. فقد ذكر قبلها لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ثم أتبعه بذكر تعليق الرقى والتمائم. وهذا فيه النهي، هذا الباب فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب كلها مؤداها واحد. أما مقصود ترجمة الباب فيمكن أن يحمل على أحد القصدين. أولا، إذا حملت من في ترجمة الباب على أنها اسم شرط والجواب محذوف تقديره، فقد أشرك بالله، أي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فقد أشرك بالله،
أي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل من أن تكون أن تحمل من تكون تحمل على أنها موصولة، فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، فيحمل هذا الباب على بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، وهذا متأتاه من حمل من على أنها اسم شرط أو أنها موصولة. قال باب من تبرك. التبرك تفعل من البركة، وهو طلب البركة بفعل أو اعتقاد، وهو حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. فالتبرك هو طلب الخير الكثير، وطلب ثبات الخير، وطلب لزومه كما قيل. فقال باب من تبرك بحجر أو شجر أو بشجرة، أي طلب البركة من حجر أو من شجر، أو اعتقده، سواء طلب البركة من شجر أو من حجر، أو اعتقد أنها سبب للبركة، فقد أشركه، فقد أشرك، لأن الله تعالى لم يجعلها أسبابا، ولأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجد البركة ولا هو مسبب في حصولها، إلا ما جعله سببا في حصولها، أي رب العالمين. فأهل الشرك كانوا يتبركون، أي كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي هو من الحجارة، ويكون منها القبر، ويكون منها الوثن، ويكون منها الشجر، ومنها البقاع المختلفة ونحو ذلك. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ونحوهما. فهذه التبركات وغيرها كلها شركية منهي عنها. فحكم التبرك بالشجر والحجر ونحوهما هو الشرك بلا خلاف، هو الشرك بلا خلاف، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا طلب بركتها، أي أنها وسيلة إلى الله جل وعلا، فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر، وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها. فهؤلاء فكانوا يطلبون بركة هذه الأمور، يعتقدون أنها وسيلة إلى الله جل وعلا. وفي القبور التي يتبركون بها، ويعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا ترابها على رؤوسهم، فإن هذه البقعة أو إن صاحب هذه البقعة أو الروحانية كما يقال، وهي الروح التي تخدم هذه البقعة، فأنه يتوسط لهم عند الله جل وعلا. فهذا الفعل راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا. ورب العالمين قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله جل وعلا، يعني أنه جعلها أسبابا فقط، كما يفعل لابس التميمة أو الحلقة أو الخيط، فهذا شرك أصغر، لأنه لا يكون عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا اعتقده سببا، وكما قيل ظن الشيء سببا وهو ليس بسبب، هذا شرك. وبذلك يتعين النوع الأول في التبرك أنه من قبيل الشرك الأكبر إذا طلب بركتها واعتقد أنها وسيلة إلى الله جل وعلا هذا من قبيل الشرك الأكبر، ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك يتخذه سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله جل وعلا. ومعرفة أسباب البركة وكيفية التبرك هذا لا يكون إلا من جهة الشرع، هذه مسألة مهمة جدا. معرفة الأسباب التي تحصل بها البركة وكيفية التبرك بهذه الأسباب المشروعة هذا لا يكون إلا من جهة الشرع، أي السبب الذي يعتقد فيه أنه فيه البركة هذا لا يكون إلا مشروعا، فلا تعلق لهذه المسألة بباب القدر بل تعلقها بالشرع، لأنها عبادة من العبادات فيجب أن تكون ثابتة من جهة الشرع. هذه مسألة. والمسألة الثانية كيفية التبرك بهذه الأسباب المشروعة ينبغي أن يكون كذلك، أي ينبغي أن يكون مشروعا، لأن الخطأ أو الزلة في هذا الباب قد تدخل من جهة اعتبار الأسباب أنها أسبابا للبركة أو في كيفية التبرك بهذا المشروع، لدلالة النصوص الشرعية على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحد. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال جل وعلا: وجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز لمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أباركك أبارك فعلكم، لأن البركة وإن كثرة الخير وإن لزوم الخير وإن ثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله جل وعلا. فإذا كانت البركة من الأسباب الشرعية فنحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله جل وعلا. وفي هذه الجهة لا ينبغي أن يعتقد أن أهل السنة يعطلون الأسباب، لأن الله جل وعلا أمر العبد باتخاذها، وتعطيل الأسباب كما قال العلماء هذا عجز، وتعطيل للمنافع التي جعلها الله جل وعلا في الأشياء كما قال بعض العلماء: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك لأنه اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن نشير إلى مسألة أخرى من مسائل الباب، وهي أنواع التبرك حتى يتضح الأمر جيدا، لأن كثيرا من الناس يفسدون في هذا الباب. فهناك ثمة تبرك مشروع وتبرك باطل. النوع الأول هو التبرك المشروع، والثاني الغير المشروع. نبدأ أولا ببيان بعض المسائل المتعلقة بالتبرك المشروع. أولا، هذا التبرك المشروع له أنواع كما ذكرها غير واحد من أهل العلم، سواء الكتب التي تعرضت لشرح هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد أو غيرها من كتب الاعتقاد التي تكلمت عن مسألة التبرك. أولا، النوع الأول التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات التي حث عليها صلى الله عليه وسلم، أي التي جاءت من جهة الشرع، التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات. فمن الأقوال ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا، وهذا ثابت في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كما قال الصادق المصدوق: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. وفيه أن الله تعالى يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا رواه الإمام البخاري. ومن بركاته أيضا، وأقصد الأقوال ما تعلق بالأقوال، من بركة القرآن، فالحرف الواحد بعشر حسنات، والقرآن شفاء للناس وهدى ورحمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن الأفعال التي تكون سببا للبركة طلب العلم وتعلمه، فمن بركاته من هذه الأفعال ومن أفعال أيضا أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، فمن بركة ذلك مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ومن الهيئات الاجتماع على الطعام، فقال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك غيرها من الهيئات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها البركة، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع فيما خرجه الإمام أحمد، وقال: فإنه لا يدرى في أيتهن البركة. والنوع الثاني التبرك بالأماكن، فهناك أمكنة جعل الله جل وعلا فيها البركة، إذا تحقق في العمل شرط الإخلاص والمتابعة. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم، ولا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. يعني أنك إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو دفنت فيها أو تبركت بها، فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات، وإنما بركتها كما قال العلماء من جهة المعنى فقط. فمن هذه الأماكن مثلا المساجد، فالتماس البركة فيها يكون بأداء الصلاة فيها. ومن المساجد ما يكون له مزية وزيادة في البر كالمسجد الحرام من جهة تعلق القلوب به كما قال العلماء، وكثرة الخير الذي يكون لمن أراده وأتاه وطاف به وتعبد عنده، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعند ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا الثواب العظيم من أعظم البركات التي شرف الله بها هذا المسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا، فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، والمسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة. وهذا كله ثابت في أحاديث، من ذلك مسجد قباء، فعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، وفي رواية: فنصلي فيه ركعتين. ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة والمدينة، كما جاء فيها في فضلها وفي بركتها غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الترمذي: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. وقال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح بالماء. والحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري ومسلم، وغيرها من الأحاديث المتعلقة بفضل مكة والمدينة والأحاديث التي ذكرت فيها الشام. ثالثا التبرك بالأزمنة، فهناك أزمنة خصها الله بزيادة فضل وبركة، من ذلك شهر رمضان وليلة القدر والعشر الأول من شهر ذي الحجة ويوم الجمعة. ولكن ينبغي أن يفهم ما المقصود بالتبرك بالأزمنة، فيعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. هذا هو المقصود بالتبرك بهذه الأزمنة وغيرها مما صح. ثم ننتقل إلى النوع الثاني من التبرك، وهو التبرك الباطل. فثمة أنواع من التبركات الباطلة، منها التبرك بالأماكن المباركة، وصورتها التبرك بها على غير ما ورد في الشرع، التبرك بها على غير ما ورد في الشرع، كتقبيل أبواب المساجد والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتها والتمسح بجدران الكعبة أو بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الذهاب إلى القبور لا بقصد الزيارة وإنما لقصد الدعاء عندها لأجل بركتها، واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة، قال فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله استلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. ومن التبرك الباطل أيضا تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات والعبادات، من التبرك الباطل تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات والعبادات، كما قال العلماء، ومثل لذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاحتفال بهذا الذي يسمى بالمولد النبوي. فهذا العمل ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله سلف هذه الأمة، وهذا معلوم لمن استقامت فطرته وكان متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التبرك الباطل أيضا التبرك بذوات الصالحين، التبرك بذوات الصالحين، وهذا للأسف الشديد مما شاع وذاع عند الناس، حتى ممن ينسبون إلى العلم وإلى الصلاح والاستقامة زورا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء والصالحين، قال: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولا يفعله التابعون مع الصحاب مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعليقا على قولي، كما قيل بعض شراح الحديث: لا بأس بالتبرك بآثار الصالحين إذا مروا بذكر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحيه. قال رحمه الله: وهذا غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق، وذلك أنه ما ورد إلا بحق النبي، فأبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان ما فعل السلف هذا مع واحد منهم، فاقتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا التبرك غير جائز لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والوجه الثاني سد ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، قال فوجب المنع من ذلك. بقي أن نشير إلى مسألة قد يتذرع بها بعض الناس، وهي حكم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الأنبياء والرسل هؤلاء بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مبارك، وجعل جسد إبراهيم مبارك عليه السلام، وجعل جسد نوح مبارك، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، جعل أجسادهم جميعا مباركة، كما قال الشيخ صالح، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو التبرك ببعض أشعارهم فهذا جائز، لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية. قال: وهكذا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جسده أيضا جسد مبارك. ولكن مما لا شك فيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وآثاره كما كان مباركا في أفعاله، وهذا مما أكرمه الله تعالى به ومما أكرم به أنبياءه ورسله جميعا عليهم الصلاة والسلام. لهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم تبركوا بذاته وبآثاره الحسية منفصلة عنه في حياته، وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، ثم إنهم رضي الله عنهم تبركوا، ومن بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مما يدل على مشروعية هذا التبرك. فعن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها. والحديث رواه مسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين، وفيه وقام الناس فجعل يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. والحديث في البخاري. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. والحديث في مسلم. وغيرها من الأحاديث كما جاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ولكن هذا مخصوص بالأنبياء والرسل، أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة ذاتية، بل إن أفضل هذه الأمة الصديق وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بوضوئه أو بنخامته أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. فعلمنا كما قال الشيخ صالح بهذا التواتر القطعي، فعلمنا أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وفي البخاري أيضا قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم وإلى الدعوة وإلى العمل، فكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل، وبركة ما معها من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي هي في العلم أو في العمل أو في الصلاح لا تنتقل، هذه لا تنتقل من شخص إلى شخص. وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم، والتبرك بأهل العلم والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه، وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. هذا الكلام قاله الشيخ صالح في كتابه التمهيد، ولأهميته نقلته بحرفه رغم طوله. مما يذكر أيضا وهو من باب التنبيه أيضا التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نقول هذه الجملة لأنه انتشر في هذا الزمن بعض الناس ممن يدعي أن شعرة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وينقلها من مكان إلى مكان ويطوف بها البلدان والناس يتبركون بها. فنقول للناس قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا، ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره ولا ننكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروط، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره. اسمعوا إلى هذا الشرط، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره ويستعمله. قال ونحن نعلم أن آثاره من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا. هذا انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذكر هذه المسائل التي قصدت ذكرها لأن هذه المسألة تخفى حتى على كثير من طلبة العلم، فنقلت جملة من المسائل التي ذكرها العلماء شراح كتاب التوحيد، حاولت جمعها وترتيبها ونقلها بيانا لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وهو الدليل الأول الذي ذكره لبيان مقصد هذا الباب، وهو في قوله باب من تبرك بشجر أو بشجرة أو بشجر أو حجر ونحوهما. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم. وهذه الأوثان الثلاث اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها ربنا جل وعلا بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر، قيل لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك فصارت الفتنة بها أشد. اللات هذا اسم صنم في الطائف لبني ثقيف، ولتفسير العلماء أو في تفسيرها قولان لأهل العلم. القول الأول قيل هو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش كانوا يتبركون به ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج الكربات، هذا على قراءة التخفيف، هذا على قراءة التخفيف. فعلى التفسير الأول هو التبرك بالحجر. أفرأيتم اللات إذا فسرت على أنها حجر كبير فالشاهد في هذه الآية هو التبرك بالحجر. والقول الثاني أنه رجل صالح في الأصل، وهذا على قراءة التشديد، فهو اسم فاعل من لت يلت، كان يلت السويق للحجاج وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. وعلى هذا يكون المقصود بالتبرك التبرك بالقبور، أفرأيتم اللات، فإذا حملت اللات على الحجر صار المقصود بالتبرك التبرك بالأحجار، وإذا كان المقصود بالله ذاك الرجل الصالح كان المقصود التبرك بقبره. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه كغيره من الأصنام التي هدمت. هذا عند فتح مكة في السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: أفرأيتم اللات والعزة. فالعزة كانت صنما لأهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من الثمر، وعندها بنيت عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد رضي الله عنه فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: لم تفعل شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة أخرى فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال. فجاء فإذا بامرأة كما قال ناشر شعرها عريانة، فعلاها بالسيف وقتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: تلك العزة. أما منات فهي صنم قريب من المدينة، كانت لقبائل من العرب، وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إلى منات، أرسلها علي رضي الله عنه فهدمها. هذا فيما تعلق بالمقصود باللات والعزة ومنات في هذه الآية التي ذكرها الشيخ، وقصد التي ذكرها دليلا أولا على بيان أن من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهذا يعد من قبيل الشرك. فمناسبة الآية للترجمة، يقال أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عبادة هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين ما مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك. هذا الذي ذكره صاحب حاشية كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله جل وعلا، وهو الدليل الثاني، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، إلى آخر الحديث الذي سبق وأن قرأته. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. قال: وللمشركين سدرة، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي أن المشركين كانوا يعتقدون في سدرة لهم. وكما ذكر شراح كتاب التوحيد، قالوا: واعتقادهم فيها كان يشمل أشياء ثلاثة: الأول أنهم كانوا يعظمونها، الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها، والعكوف عبادة لأنه ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، فهؤلاء كانوا كما جاء في الحديث يعكفون عندها. قلنا: والعكوف عبادة، وجه ذلك أنه ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، والثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة، والمقصود بها ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، أي يعلقونها، يعلقون أسلحتهم عليها للبركة. هذا هو المقصود. وفعلهم هذا شرك أكبر، لأنهم عظموها وعكفوا عليها، وأقصد أهل الشرك، ولأنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، بمثل هذه عبدت الأشجار ونحوها. قال في الحديث: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. جاء في الفتح المجيد قال: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان في هذا الحديث: قال: أعجبهم عمل المشركين، فظنوا أن هذا عمل صائغ وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. قال: ولكن انظر إلى أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات. ففيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادات، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. جاء في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. ثم قال بعدها: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: قلتم والذي نفسي بيده، فأي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله، وإنما معناه كما قال الشيخ قال صاحب حاشية كتاب التوحيد: وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله جل وعلا. قال: وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم يستحلف مزيد تحذير وكمال شفقة، أي من باب التحذير وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له. فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. قال: فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: تركبن سنن من كان قبلكم، بضم السين، أي لتابعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومنهج اليهود والنصارى وأفعال اليهود والنصارى، ويجوز فتح السين على الإفراد، لتتبعن سنن، أتركبن سنن، تركبن سنن أي طريقهم. هذا فيما تعلق بهذا الدليل الثاني. ثم ساق الشيخ رحمه الله جملة من المسائل متعلقة بهذا الباب، وهي تنيف عن العشرين بمسألتين، تنيف عن العشرين مسألة بمسألتين. فقال الأولى، قال تفسير آية النجم أي أفرأيتم اللات والعزة، والثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وأن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن لمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الثالثة قال كونهم لم يفعلوا أي لم يعلقوا أنواطا على الأشجار. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم أي بتعليق يحبه أي بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة، لذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، غيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة هم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم من باب أولى، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جنسهم وباعتبار أفرادهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن السنن من كان قبلكم، قال فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قول الله أكبر وقول إنها السنن وقول لتركبن السنن من كان قبلكم. الأمر الكبير كما قال، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، فهؤلاء كما قال العلامة ابن عثيمين طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافات للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذه إلها شرك واضح. هذه كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه المسألة الثامنة. التاسعة، المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على هؤلاء. العاشرة قال أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وما أعظمها من مصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، وهذا سبق بيانه. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، وهذه المسألة أيضا سبق بيانها. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة سد الذرائع، والتي بعدها النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. والسادسة عشرة الغضب عند التعليم، والتي بعدها القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. ثم قال أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. ثم أما المسألة التاسعة عشرة قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وهذه مسألة واضحة أيضا. المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وهذه المسألة شرحها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما المسألة قبل الأخيرة فقال أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وشاهده في الحديث واضح جلي. ثم ختم بهذه المسألة الأخيرة، قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه جملة المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في ختام هذا الباب. ثم يليه الباب الذي قال فيه رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، والذي بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبين مسائله في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب المبارك، مع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند الباب الثامن أو التاسع على التقدير الذي سبق بيانه في أول الكتاب. قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وجاء في بعض النسخ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة،
قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الباب. فهذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيه جملة من المسائل. فأولا، هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأنه ذكر لصورة من صور الشرك حاصلة تشترك كلها في الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى من جهة النفع والضر، وهذا شرك. لذا قال: من تبرك بشجرة أو بشجر أو حجر ونحوهما. فهذا الباب مكمل للأبواب التي قبلها، لأنه ذكر لصور من الشرك حاصلة تشترك كلها في الاعتقاد في غير الله جل وعلا من جهة النفع والضر. فقد ذكر قبلها لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ثم أتبعه بذكر تعليق الرقى والتمائم. وهذا فيه النهي، هذا الباب فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار. فهذه الأبواب كلها مؤداها واحد. أما مقصود ترجمة الباب فيمكن أن يحمل على أحد القصدين. أولا، إذا حملت من في ترجمة الباب على أنها اسم شرط والجواب محذوف تقديره، فقد أشرك بالله، أي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله، أي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل من تحمل على أنها موصولة، فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. فيحمل هذا الباب على بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. وهذا متأتاه من حمل من على أنها اسم شرط أو أنها موصولة. قال: باب من تبرك. التبرك تفعل من البركة، وهو طلب البركة بفعل أو اعتقاد، وهو حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثبات الخير وطلب لزومه كما قيل. فقال: باب من تبرك بحجر أو شجر أو بشجرة، أي طلب البركة من حجر أو من شجر، أو اعتقده، سواء طلب البركة من شجر أو من حجر، أو اعتقد أنها سبب للبركة فقد أشركه، فقد أشرك. لأن الله تعالى لم يجعلها أسبابا، ولأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجد البركة ولا هو مسبب في حصولها إلا ما جعله سببا في حصولها، أي رب العالمين. فأهل الشرك كانوا يتبركون، أي كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة. وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي هو من الحجارة، ويكون منها القبر، ويكون منها الوثن، ويكون منها الشجر، ومنها البقاع المختلفة ونحو ذلك. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ونحوهما. فهذه التبركات وغيرها كلها شركية منهي عنها. فحكم التبرك بالشجر والحجر ونحوهما هو الشرك بلا خلاف، هو الشرك بلا خلاف، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فيكون شركا أكبر إذا طلب بركتها، أي أنها وسيلة إلى الله جل وعلا، فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر، وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار التي يعبدونها. فهؤلاء فكانوا يطلبون بركة هذه الأمور، يعتقدون أنها وسيلة إلى الله جل وعلا. وفي القبور التي يتبركون بها، ويعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا ترابها على رؤوسهم، فإن هذه البقعة أو إن صاحب هذه البقعة أو الروحانية كما يقال، وهي الروح التي تخدم هذه البقعة، فأنه يتوسط لهم عند الله جل وعلا. فهذا الفعل راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا. ورب العالمين قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله جل وعلا، يعني أنه جعلها أسبابا فقط، كما يفعل لابس التميمة أو الحلقة أو الخيط، فهذا شرك أصغر، لأنه لا يكون عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا اعتقده سببا، وكما قيل ظن الشيء سببا وهو ليس بسبب، هذا شرك. وبذلك يتعين النوع الأول في التبرك أنه من قبيل الشرك الأكبر إذا طلب بركتها واعتقد أنها وسيلة إلى الله جل وعلا، هذا من قبيل الشرك الأكبر. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك يتخذه سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل وتقرب إلى الله جل وعلا. ومعرفة أسباب البركة وكيفية التبرك هذا لا يكون إلا من جهة الشرع، هذه مسألة مهمة جدا. معرفة الأسباب التي تحصل بها البركة وكيفية التبرك بهذه الأسباب المشروعة هذا لا يكون إلا من جهة الشرع، أي السبب الذي يعتقد فيه أنه فيه البركة هذا لا يكون إلا مشروعا، فلا تعلق لهذه المسألة بباب القدر، بل تعلقها بالشرع، لأنها عبادة من العبادات فيجب أن تكون ثابتة من جهة الشرع، هذه مسألة. والمسألة الثانية كيفية التبرك بهذه الأسباب المشروعة ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون مشروعا، لأن الخطأ أو الزلة في هذا الباب قد تدخل من جهة اعتبار الأسباب أنها أسبابا للبركة أو في كيفية التبرك بهذا المشروعي، لدلالة النصوص الشرعية على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك، وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحد. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال جل وعلا: وجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز لمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أباركك، أبارك فعلكم، لأن البركة وإن كثرة الخير وإن لزوم الخير وإن ثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله جل وعلا. فإذا كانت البركة من الأسباب الشرعية فنحن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله جل وعلا. وفي هذه الجهة لا ينبغي أن يعتقد أن أهل السنة يعطلون الأسباب، لأن الله جل وعلا أمر العبد باتخاذها، وتعطيل الأسباب كما قال العلماء هذا عجز، وتعطيل للمنافع التي جعلها الله جل وعلا في الأشياء كما قال بعض العلماء: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك لأنه اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. فلا بأس أن نشير إلى مسألة أخرى من مسائل الباب، وهي أنواع التبرك حتى يتضح الأمر جيدا، لأن كثيرا من الناس يفسدون في هذا الباب. فهناك ثمة تبرك مشروع وتبرك باطل. النوع الأول هو التبرك المشروع، والثاني الغير المشروع. نبدأ أولا ببيان بعض المسائل المتعلقة بالتبرك المشروع. أولا، هذا التبرك المشروع له أنواع كما ذكرها غير واحد من أهل العلم، سواء الكتب التي تعرضت لشرح هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد أو غيرها من كتب الاعتقاد التي تكلمت عن مسألة التبرك. أولا، النوع الأول التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات التي حث عليها صلى الله عليه وسلم، أي التي جاءت من جهة الشرع، التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات. فمن الأقوال ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا، وهذا ثابت في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كما قال الصادق المصدوق: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر. وفيه أن الله تعالى يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا رواه الإمام البخاري. ومن بركاته أيضا، وأقصد الأقوال ما تعلق بالأقوال، من بركة القرآن، فالحرف الواحد بعشر حسنات، والقرآن شفاء للناس وهدى ورحمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن الأفعال التي تكون سببا للبركة طلب العلم وتعلمه، فمن بركاته من هذه الأفعال، ومن أفعال أيضا أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، فمن بركة ذلك مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. ومن الهيئات الاجتماع على الطعام، فقال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وكذلك غيرها من الهيئات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها البركة، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع فيما خرجه الإمام أحمد، وقال: فإنه لا يدرى في أيتهن البركة. والنوع الثاني التبرك بالأماكن، فهناك أمكنة جعل الله جل وعلا فيها البركة، إذا تحقق في العمل شرط الإخلاص والمتابعة. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم، ولا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. يعني أنك إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو دفنت فيها أو تبركت بها، فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات، وإنما بركتها كما قال العلماء من جهة المعنى فقط. فمن هذه الأماكن مثلا المساجد، فالتماس البركة فيها يكون بأداء الصلاة فيها. ومن المساجد ما يكون له مزية وزيادة في البر كالمسجد الحرام من جهة تعلق القلوب به كما قال العلماء، وكثرة الخير الذي يكون لمن أراده وأتاه وطاف به وتعبد عنده، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعند ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا الثواب العظيم من أعظم البركات التي شرف الله بها هذا المسجد الحرام. والمسجد النبوي أيضا فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، والمسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهذا كله ثابت في أحاديث. من ذلك مسجد قباء، فعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، وفي رواية: فنصلي فيه ركعتين. ومن الأمكنة المباركة أيضا مكة والمدينة، كما جاء فيها في فضلها وفي بركتها غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام الترمذي: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها. وقال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح بالماء. والحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الإمام البخاري ومسلم، وغيرها من الأحاديث المتعلقة بفضل مكة والمدينة والأحاديث التي ذكرت فيها الشام. ثالثا: التبرك بالأزمنة. فهناك أزمنة خصها الله بزيادة فضل وبركة، من ذلك شهر رمضان وليلة القدر والعشر الأول من شهر ذي الحجة ويوم الجمعة. ولكن ينبغي أن يفهم ما المقصود بالتبرك بالأزمنة، فيعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. هذا هو المقصود بالتبرك بهذه الأزمنة وغيرها مما صح. ثم ننتقل إلى النوع الثاني من التبرك، وهو التبرك الباطل. فثمة أنواع من التبركات الباطلة، منها التبرك بالأماكن المباركة، وصورتها التبرك بها على غير ما ورد في الشرع، التبرك بها على غير ما ورد في الشرع، كتقبيل أبواب المساجد والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتها والتمسح بجدران الكعبة أو بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الذهاب إلى القبور لا بقصد الزيارة، وإنما لقصد الدعاء عندها لأجل بركتها، واعتقاد أن الدعاء عندها أفضل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركا بالصلاة في تلك البقعة، قال: فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله: ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله استلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. ومن التبرك الباطل أيضا تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات والعبادات، من التبرك الباطل تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات والعبادات، كما قال العلماء. ومثل لذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاحتفال بهذا الذي يسمى بالمولد النبوي، فهذا العمل ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله سلف هذه الأمة، وهذا معلوم لمن استقامت فطرته وكان متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التبرك الباطل أيضا التبرك بذوات الصالحين، التبرك بذوات الصالحين، وهذا للأسف الشديد مما شاع وذاع عند الناس، حتى ممن ينسبون إلى العلم وإلى الصلاح والاستقامة زورا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في معرض سياقه للنهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء والصالحين قال: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولا يفعله التابعون مع الصحاب مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعليقا على قول كما قيل بعض شراح الحديث لا بأس بالتبرك بآثار الصالحين إذا مروا بذكر شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحيه، قال رحمه الله: وهذا غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق، وذلك أنه ما ورد إلا بحق النبي، فأبو بكر وعمر وذو النورين عثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان ما فعل السلف هذا مع واحد منهم، فاقتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا التبرك غير جائز لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والوجه الثاني سد ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، قال: فوجب المنع من ذلك. بقي أن نشير إلى مسألة قد يتذرع بها بعض الناس، وهي حكم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الأنبياء والرسل هؤلاء بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة، فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مبارك، وجعل جسد إبراهيم مبارك عليه السلام، وجعل جسد نوح مبارك، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، جعل أجسادهم جميعا مباركة، كما قال الشيخ صالح، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو التبرك ببعض أشعارهم فهذا جائز، لأن الله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية. قال: وهكذا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جسده أيضا جسد مبارك. ولكن مما لا شك فيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وآثاره، كما كان مباركا في أفعاله، وهذا مما أكرمه الله تعالى به، ومما أكرم به أنبياءه ورسله جميعا عليهم الصلاة والسلام. لهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم تبركوا بذاته وبآثاره الحسية منفصلة عنه في حياته، وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم، ثم إنهم رضي الله عنهم تبركوا، ومن بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مما يدل على مشروعية هذا التبرك. فعن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بنا إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها. والحديث رواه مسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين وفيه وقام الناس فجعل يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. والحديث في البخاري. وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. والحديث في مسلم. وغيرها من الأحاديث كما جاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية أن عروة بن مسعود قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ولكن هذا مخصوص بالأنبياء والرسل، أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة ذاتية، بل إن أفضل هذه الأمة الصديق وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمي لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بوضوئه أو بنخامته أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. فعلمنا كما قال الشيخ صالح بهذا التواتر القطعي فعلمنا أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وفي البخاري أيضا قول أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم وإلى الدعوة وإلى العمل، فكل مسلم فيه بركة، وهذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل وبركة ما معها من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي هي في العلم أو في العمل أو في الصلاح لا تنتقل، هذه لا تنتقل من شخص إلى شخص، وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح والاقتداء بهم في صلاحهم، والتبرك بأهل العلم والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. هذا الكلام قاله الشيخ صالح في كتابه التمهيد، ولأهميته نقلته بحرفه رغم طوله. مما يذكر أيضا وهو من باب التنبيه أيضا التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نقول هذه الجملة لأنه انتشر في هذا الزمن بعض الناس ممن يدعي أن شعرة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وينقلها من مكان إلى مكان ويطوف بها البلدان والناس يتبركون بها. فنقول للناس قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا، ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره ولا ننكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروط منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره. اسمعوا إلى هذا الشرط، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره ويستعمله. قال ونحن نعلم أن آثاره من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا. هذا انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذكر هذه المسائل التي قصدت ذكرها لأن هذه المسألة تخفى حتى على كثير من طلبة العلم، فنقلت جملة من المسائل التي ذكرها العلماء شراح كتاب التوحيد، حاولت جمعها وترتيبها ونقلها بيانا لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وهو الدليل الأول الذي ذكره لبيان مقصد هذا الباب، وهو في قوله باب من تبرك بشجر أو بشجرة أو بشجر أو حجر ونحوهما. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم. وهذه الأوثان الثلاث اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها ربنا جل وعلا بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر، قيل لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد. اللات هذا اسم صنم في الطائف لبني ثقيف، ولتفسير العلماء أو في تفسيرها قولان لأهل العلم. القول الأول قيل هو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش كانوا يتبركون به ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج الكربات، هذا على قراءة التخفيف، هذا على قراءة التخفيف. فعلى التفسير الأول هو التبرك بالحجر. أفرأيتم اللات إذا فسرت على أنها حجر كبير، فالشاهد في هذه الآية هو التبرك بالحجر. والقول الثاني أنه رجل صالح في الأصل، وهذا على قراءة التشديد، فهو اسم فاعل من لت يلت، كان يلت السويق للحجاج وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. وعلى هذا يكون المقصود بالتبرك التبرك بالقبور، أفرأيتم اللات، فإذا حملت اللات على الحجر صار المقصود بالتبرك التبرك بالأحجار، وإذا كان المقصود باللات ذاك الرجل الصالح كان المقصود التبرك بقبره. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه كغيره من الأصنام التي هدمت، هذا عند فتح مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال أفرأيتم اللات والعزة، فالعزة كانت صنما لأهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من الثمر، وعندها بنيت عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد رضي الله عنه فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال لم تفعل شيئا، فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة أخرى فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة كما قال ناشر شعرها عريانة فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تلك العزة. أما منات فهي صنم قريب من المدينة، كانت لقبائل من العرب وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إلى منات أرسلها علي رضي الله عنه فهدمها. هذا فيما تعلق بالمقصود باللات والعزة ومنات في هذه الآية التي ذكرها الشيخ، وقصد التي ذكرها دليلا أولا على بيان أن من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهذا يعد من قبيل الشرك. فمناسبة الآية للترجمة يقال أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عبادة هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين ما مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، هذا الذي ذكره صاحب حاشية كتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله جل وعلا وهو الدليل الثاني عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر إلى آخر الحديث الذي سبق وأن قرأته. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. قال وللمشركين سدرة، قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي أن المشركين كانوا يعتقدون في سدرة لهم. وكما ذكر شراح كتاب التوحيد قالوا واعتقادهم فيها كان يشمل أشياء ثلاثة: الأول أنهم كانوا يعظمونها، الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها، والعكوف عبادة لأنه ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، فهؤلاء كانوا كما جاء في الحديث يعكفون عندها. قلنا والعكوف عبادة، وجه ذلك أنه ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة، والثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة، والمقصود بها ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى السلاح، أي يعلقونها، يعلقون أسلحتهم عليها للبركة، هذا هو المقصود. وفعلهم هذا شرك أكبر لأنهم عظموها وعكفوا عليها، وأقصد أهل الشرك، ولأنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم شركا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها، بمثل هذه عبدت الأشجار ونحوها. قال في الحديث فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، جاء في الفتح المجيد. قال سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك، ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان في هذا الحديث قال أعجبهم عمل المشركين، فظنوا أن هذا عمل صائغ وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. قال ولكن انظر إلى أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات. ففيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادات، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. جاء في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. ثم قال بعدها إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال قلتم والذي نفسي بيده، فأي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله، وإنما معناه كما قال شيخ قال صاحب حاشية كتاب التوحيد، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله جل وعلا. قال وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل. وحلف صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف مزيد تحذير وكمال شفقة، أي من باب التحذير وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم، وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له. فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة. قال فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال تركبن سنن من كان قبلكم بضم السين، أي تتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومنهج اليهود والنصارى وأفعال اليهود والنصارى، ويجوز فتح السين على الإفراد. لتتبعن سنن، لتركبن سنن، تركبن سنن أي طريقهم. هذا فيما تعلق بهذا الدليل الثاني. ثم ساق الشيخ رحمه الله جملة من المسائل متعلقة بهذا الباب، وهي تنيف عن العشرين بمسألتين، تنيف عن العشرين مسألة بمسألتين. فقال الأولى، قال تفسير آية النجم أي أفرأيتم اللات والعزة، والثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وأن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الثالثة قال كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الأشجار. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم، أي بتعليق يحبه، أي بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة، عن الشجرة. لذلك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، غيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة هم أعلم الناس بدين الله جل وعلا. فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا معلوم في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جنسهم وباعتبار أفرادهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، لتتبعن السنن من كان قبلكم. قال فغلظ الأمر بهذه الثلاث، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، وهي قول الله أكبر، وقول إنها السنن، وقول لتركبن السنن من كان قبلكم. الأمر الكبير كما قال، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، كطلبة بني إسرائيل. فهؤلاء كما قال العلامة ابن عثيمين طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافات للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذه إلها شرك واضح. هذه كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه المسألة الثامنة. التاسعة، المسألة التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على هؤلاء. العاشرة، قال أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وما أعظمها من مصلحة، وما أعظمها من مصلحة. الحادية عشرة، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، وهذا سبق بيانه. الثانية عشرة، قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، وهذه المسألة أيضا سبق بيانها. الثالثة عشرة، ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة، سد الذرائع، والتي بعدها النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. والسادسة عشرة، الغضب عند التعليم، والتي بعدها القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. ثم قال أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. ثم أما المسألة التاسعة عشرة، قال أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وهذه مسألة واضحة أيضا. المسألة عشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وهذه المسألة شرحها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما المسألة قبل الأخيرة، فقال أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وشاهده في الحديث واضح جلي. ثم ختم بهذه المسألة الأخيرة، قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه جملة المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في ختام هذا الباب. ثم يليه الباب الذي قال فيه رحمه الله تعالى، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، والذي بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبين مسائله في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.